نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أساس الدين قائم على أمرين اثنين لا ثالث لهما، قائم على تصديق خبر الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيذ ما أمر به، وهذا هو الذي يخرج الإنسان من سائر أنواع البدع والاختلافات عندما يرد الدين إلى خبر يتطلب التصديق وإلى أمر يتطلب التنفيذ. ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهو يتحدث عن الطريقة النبوية في الجوانب الروحية الأخلاقية التي ابتدع فيها الصوفية وخالفوا منهاج النبوة وأخذوا يتكلمون بكلام مخالف أدى إلى الكفر والزندقة عند المتأخرين والغلو والبدعة عند المتقدمين، وأرادوا أن يجعلوا هذا التصوف من صلب الدين، بل جعلوه مقررا على أبنائنا في المعاهد الأزهرية. فلما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه القضية أحسن وأجاد وبين وأفاض بدقة عجيبة، في الحقيقة أنا ما رأيتها لأحد آخر. فرد الدين إلى أصله المتعلق بتقسيم الوحي إلى خبر يصدق وأمر ينفذ، وده خيط موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الدوام. يعني اللي يقرأ كلام ابن تيمية لازم يحط في دماغه ابن تيمية لما بيتكلم عن آية بيشوف الأول، أهي خبر عن الله، ربنا أخبرنا بشيء يطالبنا فيه بالتصديق، أم هي أمر تكليفي يتطلب التنفيذ ودرجة الأمر إيه؟ كده يخلي الإنسان مستقيم على طول على المنهج. فطبق ذلك على أعمال القلوب. أعمال القلوب، لأن دلوقتي لما أقول خبر يتطلب التصديق، التصديق ده شغلة القلب. واحد أخبرك بشيء قال حصل كذا وكذا وكذا، انت هتقول له انا هنفذ كلامك ولا هتقول له انا مصدقك؟ انا مصدقك او انا مكذبك. فاذا اخبرنا الله عز وجل بشيء او اخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الانسان ان يكون مسلما او مؤمنا الا اذا صدق تصديقا جازما بخبر الله عز وجل، خصوصا لما يخبرنا عن عالم الغيب، ما عالم الغيب كله اخبار. أخبرنا عن نفسه، أخبرنا عن عالم الغيب، أخبرنا عن الجنة والنار، أخبرنا عن عذاب القبر، أخبرنا عن الملائكة، أخبرنا عن الجن، ونحن لا نرى هذه الأشياء كلها مبنية على التصديق اليقيني في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو واحد شك، ولو 1% في خبر الله، فهذا ليس بمسلم. شرط الإسلام اليقين. طيب، يبقى الخبر هنا هيتطلب التصديق. طب التصديق ده شغلة مين؟ شغلة القلب. قلب الإنسان هو المناط به التصديق، فالتصديق للخبر. طب والأمر؟ أمر الله عز وجل يتطلب التنفيذ بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا أمرنا بإقامة الصلاة فيشترك القلب مع اللسان مع الجوارح في التنفيذ. ما ينفعش واحد هيصلي من غير نية، والنية دي شغلة القلب، ولا هينفع يصلي من غير ما يفتتح بالتكبير، ولا هينفع يصلي إلا إذا أقام الركوع والسجود والحركات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن في الأمر هتنفذ بالقلب واللسان والجوارح، وفي الخبر هتصدق بقلبك. طيب، إذا علمنا ذلك تأكد لنا أن أعمال القلوب اللي ربنا وجهها إلى القلب زي المحبة والإخلاص والصدق. لاحظوا في فرق بين الصدق والتصديق. الصدق مع الله عز وجل، الإخلاص، الخوف، الرجاء، الكلام ده كله القلب هيقوم بيه. فإذا قام بالقلب هذه الأعمال يبقى لازم تأثر في البدن، زي ما النبي عليه السلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك من الأمور العجيبة إن هذا المنهج في التقسيم إلى خبر يتطلب التصديق وأمر يتطلب التنفيذ يخلي أي واحد مبتدع أو مخالف ينكشف، كشف قدامه. ليه؟ أنا لما أتكلم على الإخلاص لله عز وجل، أو زي واحد كان للأسف كل مرة الواحد بيسمعهم يتغم، الخطيب بيخطب ويقول: صورت صورة للإسلام سيئة، والإسلام موصوب بالسماح وموصوب بالاعتدال والرحمة. الكلام ده بيقولوه على منبر الحرم المكي الذي تعرض اليوم لأول سابقة تحدث في التاريخ، أن يوجه إليه صاروخ إلى الكعبة من الحوثيين في اليمن ليضرب مكة اليوم، ولولا تقدير الله بأن هم ضربوا عليه صاروخ مضاد كان زمات الناس النهاردة ماتت في الحرم وحصل فيها اللي حصل. سبحان الله. لكن الأنكى من ذلك والأشد إن واحد يتكلم عن سماحة الإسلام وهو يتبنى فيرس جماعة الإخوان يزرعها في كل مكان جنب كل عمود من الحرم. هو ده اللي ماهوش تقدر توصفه بالصدق ولا بالإخلاص ولا بسماحة الإسلام. فإن كنتم صادقين مع الله عز وجل فطهروا الحرمين من فيرس هذه الجماعة المارقة التي تتبنى فكرة الدواحس في كل مكان وفكرة الدواعش، وده الصدق. لكن سبحان الله أفعالهم تنكشف وأقوالهم تخالف أفعالهم، وإنها لطامة كبرى. والله ما تخيفنا أي صواريخ تأتي من الشرق والغرب، فالذي حمى الكعبة من الطير الأبابيل في سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. هو رب العالمين وللبيت رب يحميه، بس فين أهل التوحيد يدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا يبطنون الدفاع عن عقيدة الخوارج التكفيريين، عملاء المجوس وعملاء اليهود والنصارى. لذلك احنا بنقول ولله الحمد، اذا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على النهج السليم بإذن الله تبارك وتعالى ينصرنا ربنا ويكفينا شر المتآمرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هي دي بقى النقطة الواحد ساعة ما يقرأ لكلام ابن تيمية فيها، وخصوصا فيما يتعلق بالأعمال القلبية، هنا يرى الجمال. فبيقول فيها ايه؟ ان الأعمال القلبية متعلقة بالقلب، وكذا اللسان والجوارح، مبنية في الأصل على الصدق، التصديق على الصدق وعلى الإخلاص. فبيقول ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال. طب الصدق والتصديق ايه الفرق بين الاثنين؟ انا لما اقول تصديق يبقى دي شغلة القلب، مصدق ولا ما انتش مصدق؟ اخبرك عن شيء، قال ان في جنة ونار، فالمسلم بيقول انا مصدق. طيب هو صدق، هل ظهر عليه علامات الصدق في تصديقه؟ طب وعلامات الصدق هتظهر ازاي؟ هتظهر من خلال استعداد الانسان ان يواجه المصير اللي صدق بيه. فواحد هيتحرق بالنار ويقول لك انا مش خايف منها، فيفعل المنكر ويقول لك انا مصدق بالجنة. طب هنا انت تصدقك بالجنة صحيح موجود، لكن ما فيش الصدق في التصديق بالجنة. فيقول وفي الاعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. كتب كتابة كونية، والكتابة الكونية لا حجة فيها لمحتج. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب الآجال، سواء واحد رمى نفسه تحت قطر او واحد قتل على يد قاتل، ده مكتوب وده مكتوب. لكن من انتحر عليه الوزر وله جهنم، ومن قتل فالله عز وجل قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهذا معنى كلمة كتب على ابن آدم حظه من الزنا، يدرك ذلك مدرك ذلك لا محالة، أي إن هذا مقدر في اللوح المحفوظ، وإن كان الشخص هياخد وزر الزاني. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش. دي كلها حركات كلام وحركات أفعال. والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فحصلت كلمة التصديق بناء على توافق ما في القلب من إرادة العصيان مع القول، قول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فأصل الصدق جاي من كده، جاي من مصادقة، اتنين يبقوا مع بعض على طول. فالقلب إذا اتفق مع اللسان ومع الجوارح على فعل خير يبقى ده راجل صادق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكلمة صدق يعني ايه؟ يعني هو بكامل بدنه بقلبه ولسانه وجوارحه متوجه الى الطاعة. وبرضو نفس الكلام لو عزم على المعصية وفعل يبقى هذا القلب او الفرج يصدق ذلك او يكذبه. ويقال حملوا على العدو حملة صادقة، حملة صادقة لان هم انطلقوا بجوارحهم وفق إرادتهم في الغزو أو في القتال ونجحوا في ذلك فحملوا على عدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة. هنا اسمها إرادة القتال في القلب. طب والتصديق؟ ما التصديق موجود بس الإرادة دي شيء زائد على التصديق. ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وفي قصده وفي طلبه. ودي نقطة مهمة جدا جدا. فكأنه بيقول للصوفية لو كان عندك الصدق فعلا والصدق موجود في قلوبكم لأطعتم ربكم واتبعتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتراقص ويدور كما يدور الحمار في الرحى ويقول هذا ذكر المحققين ورأينا ذلك بأعيننا في الشيشان من رئيس الشيشان وهو يدور مع الذاكرين باسم الذكر عند الصوفية وللأسف ان كان شيخ الأزهر يقول عليهم ده الإسلام الوسط ودول أهل السنة والجماعة فأين الصدق؟ ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله. طيب فإذا تكلمنا عن التصديق الواحد مصدق إذا كان النبي حق ولا مش حق، فإن أظهر في جوارحه موافقة لأوامر ربه وأوامر نبيه في الظاهر لكن لم يرد ذلك في القلب سمي نفاقا، كما كذب الله المنافقين عندما خادعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. ويريدون الصادق في خبره وكلامه. والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، بيقولوا كلام في الظاهر وفي الباطن يبيتون خلاف ذلك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هو المسألة هنا فيما يتعلق بواقعنا من أغرب الأمور إن واحد يدعي متابعة الكتاب والسنة والاقتداء بسنة الرسول عليه السلام وهو على التوحيد وعلى الجادة ثم نفاجأ، وده مسلك خطير حذرنا منه كتير، مسلك السرورية الإخوان الدواحس يدعون أنهم على الكتاب والسنة ثم تجد إمام الحرم يذهب إلى الصوفية في السودان ويقيم حفلا ليبين أن دعوة التوحيد تتوافق وتتقارب مع دعوة وحدة الوجود والحلول والاتحاد عند هذا المسمى الكباشي والطرق الختمية وغيرها من طرق الصوفية. يا أخي هذا لا يجتمع مع ذاك أبدا، لكن هو التضليل الذي عودهم عليه صاحب فيرس الدواحس حسن البنا. تصوف والأشعرية ماذا يصنعون؟ يبقى الظاهر شيء والباطن شيء تاني. لكن الإسلام موصوف بالسماحة وحالكم لا يدل على السماح، بل تتبنون من يقومون بالتكفير والتفجير، فكيف يجتمعان؟ تدعون أنكم تريدون سماحة الإسلام اللي هي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتون وتوافقون من يدعون إلى أن يكون الكافر والمسلم سواء، وأن الله تجلى في صورة الكافر كما تجلى في صورة المؤمن. سبحان الله. طيب هو لما اتكلم عن الصدق قال الصدق والإخلاص أساس الدين، يقول وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. طيب أصل الإخلاص معناه الخلوص من شوائب الشرك والاستسلام لله وحده. طب أنا عشان أخلص لله عز وجل، أول حاجة إن القلب يتوجه إلى الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن توجهت إلى ربك وحده يبقى في هذه الحالة خلصت مما سواه ولم ترد إلا الله، زي ما ربنا ذكر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى، شوفوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والله كله حكم، لما بيستدل بالآية على معنى الإخلاص بيقول إيه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لما يكون فيه واحد عبد لسيد واحد، بخلاف لما يبقى عبد لسيدين. شركاء متشاكسون أي مختلفون، فسيدي يقول له اعمل كذا، يجي سيد التاني يقول لا ما تعملش اعمل كذا، كل ما يجي يعمل حاجة هو متردد، لا هو راضي راح هنا ولا راح هنا، ولا عارف يتصرف. ومن كثرة الأوامر وتعارض الطلبات لا يكون سلما أو خالصا لشخص واحد، لا يمكن أن يستوي. فلما يجي واحد يقول لك إيه، إحنا نسلم لله وليسوع، فالرب يسوع ابن الله الوحيد. طيب ممكن لو الواحد راح ليسوع ربنا يغضب عليه، وده الواقع، لان يسوع ما هوش اله، ده عبد من عباد الله. طيب انا اخلص لمين، لله ام لغيره ممن يدعون ان هذا اله يعبد من دون الله عز وجل؟ فلما يجي الشيخ مضلل يقول لك ايه، لا 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 لا، ما فيش فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى، وقال الكلام ده وكان رئيس للبلد للأسف، قعد سنة وقبل ما يمسك فبيسألوه قال لا العقيدة هنا هي العقيدة هنا، لا فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى. وصار هذا الاتجاه حتى أصبح كثير من الإعلاميين ومنهم الآن مساجين ينادون بأن إيه، النصارى في الجنة زي المسلمين في الجنة. طب دليلكم إيه، هم مسلمين؟ هل هم مسلمون أم مشركون؟ تقول لك لا ناس مسلمة. لمين؟ ليسوع أم لرب العالمين؟ التضليل بقى هنا لما يجي شيخ المفترض يكون عليه بيان الحق وكلمة الحق فيسوي بين الله وبين غيره في الشرك، لا ده مش إخلاص. الإخلاص معناه أن تتوجه إلى الله وحده. وجميع الصوفية من أصحاب وحدة الوجود يقولون إن كل معبود حق، وإحنا بنقول لا معبود بحق إلا الله. إزاي يكون كل معبود حق؟ يقول لك اللي عبدوا بوزة عبدوا الله، لأن ربنا طلع في صورة بوزة. هو بوزة ده مين؟ يقول لك ربنا طلع في صورة بوزة. واللي عبد يسوع ما عبدوا غير الله، لأن ربنا طلع في صورة يسوع. واللي عبدوا الحجارة والأوسان والأشجار والأحجار ما عبدوا إلا الله عز وجل. وابن عربي بيقول وبيغنيها مغني منشد جاهل وجهله مركب، ولك لقد صار قلبي اليوم قابلا كل صورة فمرعى لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وألواح توراة وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فالحب ديني وإيماني، هو هذا الذي ينادي به صاحب الخرقة المسمى ابن الجفري، دين الحب. لكن احنا بنحب الناس كلها. طيب محبة الخير للناس شيء، والتدليس في ان انت بتحب المشركين وما هم عليه شيء اخر. ولذلك الاخلاص يحتم عليك افراد الله بالحب وافراد الله عز وجل بالعبادة له وحده. فيقول شيخ الاسلام: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر. اللي هو المسلم لازم يستسلم لله عز وجل، يخضع لأوامره. ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك. يعني هو خضع لله وبرضه خضع لغير الله. يقول لك ايه، نتكلم عن وحدة الأديان ونخليها دين واحد، ما يبقاش فرق بين الإسلام ولا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا اي حد، كل واحد. دي اسمها النظام الجديد بتاع العالم اللي بيسموه نظام الأنسنة او نظام الامم المتحدة اللي بيقودها العمدة وشيوخ الغفر كما علمنا. هؤلاء يقولون احنا عايزين الدين المشترك، او كما قال رئيس الاستخبارات الامريكية في 2006، قال: سنصنع لهم اسلاما يناسبنا للمسلمين، هنعمل لهم اسلام يمشي معانا. انما الاسلام اللي عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم لابد ان يحارب ولابد ان يهدم. وكان بدايه الهدم النهارده، صاروخ توجه من اليمن من الحوثيين على الكعبه المشرفه النهارده، وربنا سبحانه وتعالى حماها بفضل على مكه. وصل الحال واحنا عارفين مصدر الصاروخ ده، ما تقولش حوثيين، ايرانيين مجوس او امريكان يهيئون هذه الأسلحة الحديثة بطرق خفية حتى يضربوا دولة التوحيد. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك وضد الايه؟ الكبر. والإسلام بيقول لك هنا شيخ ابن تيمية: يستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم. أسلم بمعنى استسلم الشخص نفسه، أسلم لله، يعني أنا استسلمت لله، خضعت له، أسلمت له، هذا معنى الإسلام، الإسلام الذاتي اللي في داخل الإنسان. فخضع لله، أما أقول أسلمت لله، أسلمت بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك ولا بالقلب واللسان والجوارح مع بعض؟ لان في ناس قال لك ايه، الاسلام ان تصدق بقلبك فقط، هو ده الايمان. فالذي يصدق ان الله حق يبقى مسلم. طيب ولو قال كلمة الكفر وسب الدين، لك مسلم برضه. ما نفش امري لله في حياتي، لك مسلم برضه. لا، انتوا تبع ابليس، تبع الجهميه، ده اسمه الارجاء. او واحد يقول لك ايه، ما هو الايمان عند الاشعريه. كنا بنتكلم بصوره علميه، الاشعريه بيدرسوا لاولادنا ان الايمان هو التصديق، وقول اللسان ركن زائد على الايمان، مش شرط في الايمان. لا، ايه الكلام ده؟ ده ابليس كان احسن منهم كده، لان ابليس كان مصدقا بالله عز وجل، وكان يشهد ان لا اله الا الله، وهذا قول اللسان، وكان يصلي ويسجد ويعبد الله عز وجل، وهذا عمل الجوارح. امتنع عن امر واحد بس، ان يسجد لآدم، فقالوا: لا اسجد الا لك، أسجد لمن خلقت طينا؟ فاستكبر عن السجود لآدم. لكن هل استكبر عن السجود لله؟ لا. وبالرغم من كده طرده الله عز وجل من رحمته. فلا يوصف ابليس في كفره بكفر الجحود، وانما كفر العناد والاستكبار. انما هو من ناحيه القلب الرجل او الابليس ده سبحان الله امتنع عن السجود لادم بس. فالممتنع عن اوامر ربه سبحانه وتعالى وتنفيذها كليه بحيث يقول انا اشهد لا اله الا الله لكن مش هنفذ لك امر يا رب طول حياتي خالص. هو ده اللي كفره بقى كفر اكبر. لكن لو بينفذ بعض الاوامر وبيقصر في البعض، بيصلي فرض ويسيب الثاني، بيصلي الجمع، بيصلي العيدين، ما يقدرش يكفر. بيصلي وتقصير، حتى نقول ده على ايه؟ كفر دون كفر، مش كفر اكبر. انما واحد يقول لك انا اشهد الى الله او انا مصدق بالله عز وجل وبلساني بقول لا اله الا الله بس يا رب مش هنفذ لك ولا امر. فعند هؤلاء يقول لك ده مسلم. طيب خلوا النصارى كلهم مسلمين وخلوا كل الناس مسلمين وخلاص ما يبقاش في فرق في الدين، ويبقى الانسان او الانسنه هو الاصل في تعريف الايمان عندكم، وكده تلاعب بالدين. وهو ده اللي عايزينه الامريكان بالضبط، الاسلام اللي عايزينه، اسلام فوضى. وخلي بالك اكبر الجرائم ان يكون واحد يرى غير الاخوان كفارا ما يكون منهم يعني، ويتظاهر بالسماحة والوداعة والتآلف مع اعداء الله عز وجل على انه راجل متحضر. يعني خلي بالك فكره هو اللي مش تبع جماعته كافر، دي عقيدة وفيروس موجود في قلبه لا يتزحزح عنه، لكن الظاهر بينادي بالديمقراطية زي ما بتعرف بتوع الحرية اللي قاعدين بره من الخوارج دول، وكل شويه قاعدين يقول لك ايه؟ عيش، حريه، عداله اجتماعيه، ديمقراطيه، الحرائر والاعراض وكل الكلام بيتكلم في الموضوع على اساس يرضي الغرب، وانه راجل متحضر ومتوافق مع الغرب ويتكاتف معه، وهو يرى ان الذي لا يتبع جماعته كافر بالله العظيم. هنا بتبقى المساله صعبة جدا. سبب الصعوبة ايه؟ ان ده تعمد في تضليل مركب صعب على العامة ان يدركوه، صعب على عامة الناس ان هم يعرفوا هذا الاتجاه وخطورة هذا الاتجاه. ولذلك عامة الناس بتبقى الصورة ضبابية قدامهم، انما صاحب الرؤية الحق اللي عنده بصيرة في الدين لا يمكن ابدا ان يضلل في هؤلاء. يقول شيخ الاسلام: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، الى ان قال: ويستعمل الاسلام لازما متعديا. لازم اسلم لله، طيب ومتعدي؟ خلي بالك هو نفسه اسلم بقلبه وجوارحه، واسلم وجهه لله في القيادة، أسلم وجهه، ده متعدي. العبد أسلم وجهه لله يعني حرك بدنه في طاعة الله. طب واحد يقول أنا أسلمت، فعشان يدخل في الإسلام يكفيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يكون على استعداد لتسليم وجهه لله. لأن واحد يقول لك إيه؟ طب ما أنت بتقول دلوقتي عشان يدخل في الإسلام يقول لي ايه؟ يقول لا اله الا الله. طب ما هو يقول لا اله الا الله، هذا اسلم ولم يسلم. فهو اسلم ولم يسلم هي معادله صعبه؟ لا، اسلم لازما ولم يسلم متعديا في الفعل. فالاسلام المتعدي ان هو يسلم بدنه وجوارحه وكل ما فيه فينقاد لرب العالمين. ودي نقطه دقيقه جدا ذكرها الشيخ الاسلام، وقال تعالى في المتعدي: بلى من اسلم وجهه. كلمه متعدي في الفعل، حد يفهم متعدي ان متعدي على الغير في ازاي او شيء من هذا القبيل؟ لا، ده يعني عريض القفا اللي يفهم كده. ولكن اسلم وجهه، الفعل هنا ياتي لازم ومتعدي من ناحيه اللغه. فاسلم وجهه واسلم يده وبدنه وحركاته وسكناته وجميع جوارحه وكل ذرة من جسده أسلمها لله يأمره فينفذ. عشان كده قلنا الإيمان فيه مجمل ومفصل. فالإيمان المجمل يعني واحد بيقول لعامة المسلمين كلهم الاصل على الاسلام الفطري. وما الاسلام الفطري؟ ان هو بيقول يا رب انا اشهد ان لا معبود لي الا انت وحدك لا شريك لك، وانا على استعداد لتصديق خبرك وتنفيذ امرك، اؤمرني. لو ضربنا مثل كده بقياس الاولى، اما يكون واحد انت حبيته ووقفت معاه، قول له انا حاقف معاك وتحت امرك في اي حاجه، اؤمرني. كلمه امرني يعني ايه؟ يعني انا مسلم كل مالي وحالي وحطه تحت امرك. يبقى اولاد اؤمرني، فاقول له طيب تعالى نسد الخانه الفلانيه ديت لان علينا فلوس في كذا وكذا. يقول لك لا بلاش. طب نعمل كذا، لا بلاش. امال ايه لازمه ان امرني؟ تضحك عليا ولا ايه؟ لذلك احنا بنقول ولله المثل الاعلى، الاسلام من الاستسلام، والاسلام من اسلام الوجه لله عز وجل. اللازم المتعدي الايمان المجمل، انا تقول انا على استعداد امرني، فلما يجي وقت الامر اقيموا الصلاه فيسمع اذان الظهر ما يقومش يصلي. لا انت بتكذب على نفسك كله. واذا قيل لهم اركعوا، هذا الامر، لا يركعون، فقال ويل يومئذ للمكذبين، فسماهم مكذبين. يبقى الايمان تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والاركان، والعمل ركن في الايمان ويتبعض. ان في نقطه هنا دقيقه لطلبه العلم في موضوع الركن والجزء، ضلت فيها افهام ووقع فيها اعلام في قضيه الايمان. فبعض الناس يقول لك الايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، وبعدين يعني لو سقط العمل كله يخرج الشخص من الايمان؟ فيقول لك لا، لا يخرج. لا، يبقى انت كده بتضحك على الناس. انما كل ركن من الاركان يتجزأ ويتبعض، فيكون فيه كفر اكبر وكفر اصغر. ودي النقطة اللي وقع فيها مشايخ كبار قد تعجبون اذا سمعتم اسماءهم، لكن ما فيش داعي لذكره. طيب، ولهذا يقول شيخ الاسلام كان رأس الاسلام شهادة ان لا اله الا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه. انت نفسك تقول يا رب انا مستعد لتنفيذ امرك وتصديق خبرك واسلم لك وحدك، ده اسمه الإسلام العام عند كل المسلمين. اللي على كده لو مات يدخل الجنة بإذن رب العزة والجلال. اللي قال عليه النبي عليه السلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب على أي أساس؟ طب افرض هو عاصر كل حياته وقبل ما يموت بلحظات قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، بتنفع ليه؟ لأن هو على الإيمان العام في الاستعداد الفطري لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. لما يجي بقى وقت التنفيذ تتحدد المسألة. طيب، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، فإن لم يسلم لله على هذا النحو أنا أسلمت، مرني أنفذ. طيب، اللي حيؤمر وينفذ هنا من بقى؟ واحد يقول لك عيسى. لا، خلاص عدت عيسى ايام عيسى. موسى ايام موسى. انما الوحيد اللي بينقل اوامر الله عز وجل اللي يقبلها محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قلتم نحن على استعداد ان نسلم لله بس على طريقة عيسى او طريقة موسى فهذا ليس بإسلام. إنما الإسلام أن يأتي عن طريق المعتمد في الأمر ونقل الخبر عن الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين فيعني ذلك أن لو عيسى كان حيا ما وسعه إلا أن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا أن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم. إنما واحد يقول لك لا أنا أسلم لا على طريق عيسى وموسى، لكن لن أصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل يصفونه بالكذب ويقول لا ده كذاب وأفاك وساحر وغير ذلك مما قال هؤلاء ويقوله النصارى في قنواتهم اليوم. ثم يريدون منا أن نقول عليهم هؤلاء مسلمون ويدخلون الجنة. ما دي كانت مشكلة ابن البحيري وابراهيم عيسى وجماعته، أنهم أرادوا أن يجعلوا النصارى واليهود تبع المسلمين يدخلوا الجنة. يا جماعة أنتوا بتتكلموا إزاي؟ إنهم يقولون عن محمد إنه مفتري أفاك وتريدون أن نقبل ذلك؟ لا، ده الإسلام اللي عايزاه أمريكا، زي ما صرح رئيس الاستخبارات الأمريكية وقال سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. وقد كان عندما ضلل هؤلاء الخلق إلا من رحم الله وصمد وثبت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرناه يقول شيخ الإسلام مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ودي الشاهد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الشاهد هنا في علاقة الكلام ده بالأعمال القلبية إيه؟ إن لو أنت انصلحت على أوامر الله الشرعي في الظاهر يبقى لازم ينصلح في الباطن أو يبقى نفاق. ما أنت الصادق، يعني أن الصادق الذي يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصدق مع الإخلاص سيأتي بجميع أعمال القلوب التي تغنينا عن التصوف وعن طرق التصوف بأسرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما ذكره شيخ الإسلام في تقرير عقيدة أهل السنة في قضايا الإيمان وكذلك فيما يتعلق بأعمال القلوب. إذا عدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هنلاقي أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه ما تركوا شيئا لغيرهم بحيث يفتقرون فيه إلى بيان دينهم. ربنا أكمل الدين ظاهرا وباطنا قلبا ولسانا وجوارحا، فهل حييجي ناس يتكلم لك يقول لك لا احنا عندنا الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى والفناء عن الفناء، ويتكلم لك بألفاظ ومصطلحات مضللة إلى أن تقع في أن يقول الرب عبد والعبد رب فمن المكلف، إلى أن تصل إلى درجة أن يتبنى أحدهم أن هذا العالم بأسره هو رب العزة والجلال، فليعبد شجر أو بقر أو حجر أو يعبد ما شاء من الأشياء فما عبد إلا الله. ويقول لك الإنسان وصل إلى درجة من الفهم والرقي والتطور الوجداني والإحساس الذوقي إلى أنه يرى فرعون هو الله وإبليس هو الله، فيقول قائلهم فأستاذي وسيدي إبليس وفرعون. لما يوصل الأمر إلى هذا الحال تقول لي بقى أن أنتم أصحاب التحقيق وهو ده الإسلام الوسطي. تصلون إلى هذه الزندقة حتى جعلتم النار عذابا من عذوبة طعمها وجمالها، فيقول قائلهم يا ليتني كنت منهم عندما يسمع قول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون. ده تضليل والله. لو جيتوا بأي صورة، والله لو كان مين على رأس المؤسسة نفسها، لا يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام الباطل تحت أي مسمى. وحتى لو بالتضليل الإعلامي، ولو فتحتم عشرات القنوات، فإن ذلك لا يمكن أن يقبل أبدا. فالحق أحق أن يتبع. يقول شيخ الإسلام: القلب، فيما رواه أو ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. ثم يقول، وهذا ما نختم به المقال: وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق العامة والخاصة، لا يمكن تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. هنا بقى نقطة مهمة جدا، إن ابن تيمية لما اتكلم عن هذه القضية ما قسمهاش لثلاث درجات. قال اتنين ليه؟ لماذا قال في التقسيم ان فيه عام وخاص، والعام والخاص مرتبط بالاتنين؟ يعني الاخلاص، الاخلاص مطالب به العامة والخاص. لو واحد من عامة الناس هل نقول له لا الاخلاص مش واجب عليك؟ طب لو واحد من خاصة الناس، والمقصود بالخاصة العلماء وأهل التقوى والإيمان واللي وصلوا لدرجة الإحسان أو درجة الإيمان، هل لا نطالبه بالإخلاص؟ فالإخلاص لازم للمسلمين والمؤمنين، للسابقين المقربين والمقتصدين، لازم الإخلاص الاثنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. فهل المسلم لا يطالب بعبادة الله كأنه يرى؟ لأن التقسيم اللي هم ذكروه في تضليل، فابن تيمية بيقطع لهم الطريق من هنا ويقول لهم لا، الناس على نوعين: إما مقتصدون أو سابقون بالخيرات، هكذا قال رب العزة والجلال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أهل الكبائر، عامة المسلمين اللي عندهم عصيان وطاعة، ومنهم مقتصد الذي يفعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فيسارع في مرضات الله، يفعل المستحبات ويترك المكروهات. إما بيصلي الفرض وبيصلي كمان السنة، بيزكي ويتصدق، بيصوم ويتطوع، بيحج ويعتمر، هاتان الدرجتان هي وصف أهل الإسلام. فالزيادة بقى لما تيجي يقول لك إيه؟ إيمان الخاص، إيمان العام، وإيمان الخاص، وخاصة الخاص، وإيمان خلاصة خاصة الخاص، وإيمان خاصة خلاصة خاصة الخاص، وإيمان، ويقعد يقسم لك التقسيم الصوفي البدعي الخبيث. هنا نقول إن تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منجاة للعبد، ومبنية على الصدق والإخلاص. الصدق حيلزم منه وجود عمل القلب واتفاقه مع قول اللسان وعمل الجوارح، بحيث يقول لك أنا ناوي أعمل كذا، طب ناوي تعمل كذا هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ إن عنده الاستطاعة، إن كان عنده الاستطاعة نفس، فيكون صادقا في عزمه ونيته وكذلك في قوله وفعله. إنما يقول لك أنا هعمل وما بيعملش وعنده القدرة على العمل، هذا تكذب، هذا نفاق، والشيطان في حيله جميعا. من يوم ما أغوى آدم عليه السلام الطريقه بتاعته ما بتجيش بالصراحه ابدا، ما يعرفش معنى الصدق. الشيطان يعرف معنى الصدق ابدا؟ الشيطان لا يعرف الا النفاق والكذب والغش والخداع، لكن ياتيك بظاهر حسن وبصوره جميله ربما يقول فيها الاسلام هو الحل. والله، ويتاجر عقودا طويله باسم الاسلام هو الحل، وهو في الحقيقه لا يرى الاسلام الحل، بل الديمقراطيه والحريه وسمعنا ورأينا بأعيننا، انقلب الشرع إلى شرعية ولا زالوا ينادون بالشرعية حتى وقتنا هذا. الشرعية وشرعية مرسي وشرعية مش عارف مين، وهم الآن يروجون حيل الشيطان ومكرهم، يصنعون أزمة وينسبونها إلى غيرهم، فيقول لك لا ده البلد اللي مش نفع والمسؤولين هم المدمرين الدنيا، فلو زال هؤلاء لانصلح الأمر، وهم الذين افتعلوا الأزمة بنفس الحيل الشيطانية والمكر والخبز والدهاء، يسيرون في هذا الفلك وهم يظنون أن مكرهم هذا سيمر وسينجحون، ولا يعلمون أن الله عز وجل قال في كتابه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فربنا يمكر مكرا مقيدا في مقابل مكر الكافرين، وليس مكرا مطلقا زي ما بعض الناس يقول لك ربنا سبحانه وتعالى من صفات المكر. نقول المكر المقابل لمكر الكافرين، والكيد المقابل لكيد الكائدين، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. كذا الحال نقول ان الذين يمكرون لبلادنا ولعامة المسلمين الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، هؤلاء لا يمكن أن يفلحوا أبدا. وأبشروا، طالما أن المسلم على الصدق فسينجيه رب العزة والجلال مهما تكالب عليه الأعداء، لأن كلهم جنود لإبليس. إبليس نصب عرشه على الماء وهم ينصبون عروشهم تبعا لإبليس، من جلود إبليس من الجن والإنس. والله عز وجل أخبرنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فمن آمن بالله وصدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونفذ أمره أي متبعا سنته ونهجه فإن الله يحميه. ودي رسالة بنوجهها لكل مسؤول، الصدق مع الله، تنفيذ أوامر الله، الثقة في الله عز وجل، العمل والاستعداد للقاء الله بالإيمان اليقيني إن في جنة ونار. ربنا ينجي البلاد والعباد في كل قطر وفي كل بلد عربي وغير عربي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقوم الصلاة.
خطوف من دورة سهل في التوحيد والعقيدة.